الحمد لله الذي من بالصحة تاجا على رؤوس الأصحاء وألبس العافية نعمة وحلة لمن شاء. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ما أنزل من داء إلا وأنزل له الدواء. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صفوة الخلق وخاتم الأنبياء، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا من يملأ الأرض والسماء. أما بعد، فأوصيكم عباد الله ونفسي بتقوى الله، فإنها خير الزاد لدار المعاد. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. أيها المسلمون، لما كان الإنسان مخلوقا من روح وجسد، وكان لكل منهما حاجاته ومتطلباته، فقد عني الإسلام بصحة الإنسان روحيا وجسديا ونفسيا وعقليا، تلبية لتلك الحاجات واستجابة لتلك المتطلبات. فالصحة نعمة ربانية وحاجة أساسية وضرورة إنسانية، فوجب الحفاظ عليها مع شكر مانعها ومسديها. قال الله تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله. قال القرطبي رحمه الله: وما يكن بكم من نعمة، أي صحة جسم وسعة رزق وولد، فمن الله. وقال وهب بن منبه رحمه الله: رؤوس النعم ثلاثة، فأولها نعمة الإسلام التي لا تتم نعمة إلا بها، والثانية نعمة العافية التي لا تطيب الحياة إلا بها، والثالثة نعمة الغنى التي لا يتم العيش إلا بها. وفي الحديث الشريف عن عبيد الله بن محصن الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أصبح منكم معافاً في جسده، آمناً في سربه، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا. رواه الترمذي. فقد أمر الإسلام باغتنام هذه الصحة في الخلق لكل ساحر قبل ورود ما يضادها من الأسقام والأوجاع. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. رواه البخاري. وفي الحديث الآخر عنه رضي الله عنهما: اغتنم خمسا قبل خمس، وذكر منها: وصحتك قبل سقمك. رواه الحاكم. عباد الله، ولقد بلغ من عناية الإسلام بالصحة أن قعد قواعدها وقرر أصولها ووضع الآداب الصحية والوسائط العلاجية والوسائل الوقائية التي تعين على المحافظة على هذه النعمة الغالية. فقد أقام صحة الأبدان على ثلاثة قواعد حسان: الأولى حفظ الصحة، كما في إباحة الفطر للمسافر والمريض، والثانية الحمية عن المؤذي للبدن، كما في التيمم عدولاً عن الماء أن يصيب جسده ما يؤذيه، والقاعدة الثالثة استفراغ المواد الفاسدة كما في الحجامة والاستقاءة ونحوهما، وحسبه أنه جعل الطهارة شرطاً لصحة بعض العبادات، ففرض الغسل من الحيض والجنابة، وأوجب الوضوء للصلاة والطواف ولمس المصحف، وأمر بتطهير الثوب والبدن والمكان والأواني، وبأخذ الزينة عند كل تجمع أو صلاة. قال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وفي الحديث: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. رواه البخاري ومسلم، واللفظ له من حديث أبي هريرة رضي الله عنه. وسن السواك والتطيب والانتشاط، ونهى عن قضاء الحاجة في ظل الناس وطريقهم، وندب إلى إزالة الأذى عن الطريق، وعده من الإيمان، وحث على النظافة العامة حفاظاً على سلامة البيئة والناس. عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: 10 من الفطرة: قص الشارب، وإعفاء اللحية، والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظافر، وغسل البراجم أي مفاصل الأصابع، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء، وانتقاص الماء. قال زكريا: قال مصعب: ونسيت 10 إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء يعني الاستنجاء. رواه مسلم. وأمر بإعطاء الجسد حقه من الراحة، ونهى عن تعذيبه وإهمال رعايته. عن ابن عمر رضي الله عنهما، عن ابن عمرو رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، ألم أخبر أنك تصوم النهار وتقوم الليل؟ قلت: بلى يا رسول الله. قال: فلا تفعل، صم وأفطر، وقم ونم، فإن لجسدك عليك حقا، وإن لعينك عليك حقا. رواه البخاري ومسلم. أيها المسلمون، ومن مظاهر عناية الإسلام بصحة الأجسام أنه نهى عن كل ما يضر الجسم أو يرهقه، فكل ما يضر الجسم أو يرهقه أو يذهب العقل ويفسده، لأن العقل السليم في الجسم السليم، فحرم الخمر والمسكرات، وجرم المخدرات والمفترات. ففي الحديث: كل مسكر خمر وكل مسكر حرام. رواه مسلم من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. كما حرم الميتة والدم ولحم الخنزير، قال سبحانه وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به، والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم، وحرم الزنا واللواط وسائر الفواحش. قال تعالى: ويحل لكم الطيبات ويحرم عليكم الخبائث. بل نهى عن كل ما يضر البدن ويفسد الصحة. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. رواه أحمد. بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه خير الغافرين. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا يبلغ من الرضا منتهاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تبلغ قائلها جنته ورضاه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ومصطفاه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباع هداه، وسلم تسليما كثيرا إلى يوم نلقاه. أما بعد، فاتقوا الله حق تقواه واعملوا بطاعته ورضاه، فإن من اتقى الله وقاه ومن توكل عليه كفاه. إخوة الإيمان والإسلام، من عناية الإسلام بصحة الإنسان أن أمر بالتداوي والأخذ بأسباب الشفاء إلى الأبدان. فعن أسامة بن شريك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تداووا عباد الله، فإن الله عز وجل لم ينزل داء إلا وأنزل معه شفاء إلا الموت والهرم. رواه أحمد. وأرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحجامة والحبة السوداء والكمأة والعسل وغيرها من الأدوية. عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أفضل ما تداويتم به الحجامة والقسط البحري، أي العود الهندي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن في الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام، والسام الموت. وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الكمأة من المن، وماؤها شفاء للعين. رواهن الشيخان. ومن باب حماية صحة الإنسان فقد أمر الشرع بالتداوي بالمباح ونهى عن التداوي بالمحرم، لأنه ما من شيء نهى عنه الشرع إلا وفيه ضرر على الأبدان أو الأديان. قال ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله لم يجعل شفاءكم فيما حرم عليكم. رواه البخاري. وعني الشرع بالرياضة لأنها تعود البدن الخفة والنشاط، وتفرغ الفضلات والسموم الضارة منه، كما في الصلاة والصوم والمناسك وغيرها. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك الحج وفعل المناسك، وكذلك المسابقة على الخير وبالنصال والمشي في الحوائج وإلى الإخوان وقضاء حقوقهم وعيادة مرضاهم وتشييع جنائزهم والمشي إلى المساجد للجمعات والجماعات وحركة الوضوء والاغتسال وغير ذلك. وهذا أقل ما فيه الرياضة المعينة على حفظ الصحة ودفع الفضلات. وأما ما شرع له من التواصل به إلى الخيرات الدنيا والآخرة ودفع شرورهما فأمر وراء ذلك. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وكيد كيد من عاد الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.